بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال رحمه الله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صحا إن لم يكن شرطا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان المقدمات المتعلقة بباب الصلح، وذكرنا حقيقة الصلح في لغة العرب وحقيقته عند العلماء رحمهم الله، وكذلك بينا دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعية الصلح، وأنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، خاصة إذا كان بين الأقرباء واشتمل على صلة الرحم ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي قصد الشرع تحقيقها. وبينا في المجلس الماضي ما ينبغي على من أراد أن يدخل في الصلح من مراعاة حال الخصمين وإنصافهما وحث صاحب الحق على التنازل عن حقه، شريطة ألا يوجد ذلك الإحراج والإضرار به. بعد هذا ينبغي بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب الذي يحتاجه الناس في كثير من أحوالهم وشؤونهم، والفقهاء رحمهم الله اعتنوا ببيان هذه المسائل المتعلقة بالصلح، لأن الكتاب والسنة اعتنى كل منهما ببيان الأصول العامة، وفرع الفقهاء والعلماء على هذه الأصول المسائل والأحكام. و عند النظر في الصلح ينبغي أن ينبه على أن الصلح في الأصل إنما يقوم على الخصومة، وبناء على ذلك لا بد من وجود طرفين، أحدهما مدع والثاني مدعى عليه، وتقع الخصومة في شيء من الحقوق، قد تكون من الحقوق الحسية المادية كالحقوق المتعلقة بالأموال، وقد تكون الخصومة في أمور اعتبارية كحقوق الأعراض ونحوها. إذا ثبت هذا فمعناه أنه لا بد من وجود دعوى بين الطرفين، وهذا ما يقع في حال الخصومة. فقسم العلماء رحمهم الله باب الصلح إلى جزئيتين تعتبر بمثابة نوعين للصلح. الجزئية الأولى تتعلق بالإقرار والصلح في حال الإقرار، والجزئية الثانية تتعلق بالصلح في حال الإنكار. وبعض العلماء إذا قسم الصلح إلى هذين القسمين يلحق بهذا القسم الثاني الصلح مع السكوت، حيث لا إقرار ولا إنكار. فإذا أراد طالب العلم أن ينظر إلى هذه المسائل ممكن أن يقسمها إلى هذين القسمين أو إلى ثلاثة أقسام. فإن قسمها إلى قسمين فالقسم الأول الصلح مع الإقرار، والقسم الثاني الصلح مع الإنكار أو السكوت. أما إذا أراد أن يقسمها إلى ثلاثة أقسام فالأمر واضح: صلح مع الإقرار، وصلح مع الإنكار، وصلح مع السكوت. ولما كانت أحكام السكوت تتفرع على أحكام الإنكار، ألحق العلماء رحمهم الله الذين يقولون بالنوعين القسم النوع الثالث في النوع الثاني كما ذكرنا. أولا، ما معنى قضية صلح الإنكار؟ ما معنى صلح إقرار؟ وما معنى صلح إنكار؟ وما معنى صلح السكوت؟ صلح الإقرار يختصم الرجلان عند القاضي، يقول أحدهما: لي على محمد 1000 ريال، فبطبيعة الحال يتوجه القاضي بالسؤال، يقول لي على محمد 1000 ريال أعطيته إياها دينا، هذه دعوة كاملة موجهة على خصم. فيسأل القاضي الحاضر وهو محمد: ماذا تقول؟ أو هل لفلان عليك 1000؟ قال: نعم. إذن معناه أن الخصم يقر لخصمي بالحق. ففي حال إقرار الخصم بالحق وثبوت الدعوى عليه تأتي مسائل الصلح، يعني تنبني على هذه الحال. هذا معنى قولهم صلح مع الإقرار، وله فروع سنذكرها إن شاء الله. صلح مع الإنكار: قال لي على محمد 1000، سأل القاضي محمد دينا عليه، فقال: يا محمد هل لي زيد عليك 1000؟ قال: لا. فأنكر. فبطبيعة الحال يطالب المدعي بالبينة، قال: ما عندي بينة. يوجه اليمين على من أنكر. فقبل توجيه اليمين حتى يتلافى الخصم توجيه اليمين، يكون عنده ورع، عنده خوف من الله عز وجل، وهو يعلم أنه مقر لكن ما يحب أن يحلف اليمين، وهذا يقع في بعض الناس وقد تحاشى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول فيحدث الصلح بينهما في هذه المرحلة. ولذلك بعض العلماء يرى أن الصلح في هذه الحالة الثانية، أي في حالة الإنكار، يرفع اليمين فيدفع اليمين عن الخصم. وقد وقع هذا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه اندفعت عنه اليمين بالصلح في حال المخاصمة. وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام هذا النوع. النوع الثالث يقال لي، يقول الخصم لي على محمد 1000، فسأل القاضي محمد: هل لزيد عليك 1000؟ فسكت، لم يقل نعم فيقر، ولم يقل لا فينكر. فلا ندري أهو منكر أو هو مقر، وهل السكوت من سكت هل يعتبر مقر أو لا؟ طبعا لا ينسب، القاعدة عند العلماء لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، إلا أن هناك مسائل ذكرها العلماء رحمه الله أو نصت الشريعة على اعتبار السكوت فيها بمثابة الرضا، مثل سكوت الأبكار ونحو ذلك. لكن في هذه الحالة الرجل لم يقر ولم ينكر، فقبل حدوث الإقرار أو الإنكار حصل الصلح، فاصطلح الخصمان في هذه الحالة. فإذا 3 أحوال: الصلح حال الإقرار، والصلح حال الإنكار، والصلح حال السكوت حيث لا إنكار ولا إقرار. نبدأ بالحالة الأولى: الصلح مع الإقرار. الإقرار أصله من قر الشيء إذا ثبت، والإقرار في عرف العلماء الاعتراف، ويعتبر هذا النوع من أنواع الحجج القضائية التي يسميه العلماء أقوى الحجج، وهو حجة الإقرار. والسبب في ذلك أنه شهادة من الإنسان على نفسه، والإنسان بحكم ما أودع الله فيه من نور العقل لا يشهد على نفسه بالضرر، وليس هناك إنسان أعطاه الله عقلا وهو في عقله وإدراكه على ما ظهر لنا من حاله يشهد بالضرر على نفسه. ولذلك إذا شهد على نفسه بحق فقيل له: هل لفلان عليك 1000؟ قال: نعم له علي 1000، فهو صادق. هذا الأصل. ولذلك يقول كما يقول بعض المعاصرين: الإقرار سيد الأدلة. فإذا وقع الإقرار والاعتراف من الخصم بخصمه، فقال لزيد علي 1000، قال زيد في هذه الحالة نحكم بأنه ثبتت 1000، والألف كما هو معلوم حق مالي لشخص معين وهو المدعي زيد. لكن السؤال الآن: إذا وقع الإقرار وثبت أن لزيد على عمرو 1000، فماذا يقع؟ لا يخلو الأمر من صور. الصورة الأولى أن يتنازل زيد عن حقه، وهي صورة الإسقاط، فيقول: ما دمت قد أقررت بحقي فأنا مسامحك، أو أنا متنازل عن حقي، أو نحو ذلك من ألفاظ الهبة أو الصدقة. الصورة الثانية أن يقول للقاضي، إذا سأل القاضي محمدا: هل لزيد عندك 1000؟ قال: نعم. كما ذكر قال: نعم. فحينئذ يطالب الخصم القاضي أن يطالب خصمه بدفعها، فيقول ما دام يخاطب القاضي: ما دام أن محمدا قد اعترف 1000 فأطالب القاضي، أو أرجو من القاضي أن يطالبه بدفعها. ف فيطالب. في الحالة الثانية عكس الأولى، الحالة الأولى يسامح ويتنازل، الحالة الثانية عكسية تماما، يقول أريد حقي كاملا وهو الألف التي لي على زيد، التي لي على محمد. الحالة الثالثة أن يقع الصلح بين الطرفين، وهي التي سنبحثها في مسألتنا. ففي الحالة الأولى إذا قال نعم لزيد علي ألف وأقر، فقال زيد أبرأته سامحته، هي صدقة مني عليه، هي هبة مني له، فلا إشكال. فبإجماع العلماء وقد تقدم معنا في باب القرض وغيره أن صاحب الحق إذا تنازل عن حقه فلا إشكال، أنت من حقك إذا كان لك دين على أحد أن تسقط كل المال، كما أن من حقك أن تأخذ هذا المال وتتصدق به، سواء أسقطته بطريق الصدقة كقولك هو صدقة مني عليك، أو أسقطته على طريق الهبة فقلت هو هبة مني لك. لكن إن أسقطته على سبيل الصدقة فحكمه حكم الصدقات كما سيأتي إن شاء الله، وإن أسقطته على سبيل الهبة فقلت وهبتك هذا المال فلا إشكال، حكم حكم الهبة، وتسري عليه جميع أحكام الهبات. لكن أنبه على أن العلماء حينما ذكروا أو ذكروا باب الصلح، وسيأتي باب الصلح، هو باب الصلح في ظاهره صلح، لكن أهم ما فيه من المسائل أنك تنتقل من باب الصلح إلى أبواب أخرى، فقد تنتقل إلى باب البيع، وقد تنتقل إلى باب الإجارة، وقد تنتقل إلى باب الصدقة كما معنا، أو باب الهبة. فإذا كان الشخص قد أسقط حقه الذي على خصمه بطيب نفس منه، ناويا للصدقة فصدقة، ناويا للهبة فهو هبة إلى آخره، فهذه الحالة لا إشكال فيها أن يتنازل عن جميع حقه، فتسمى حالة الإسقاط أو الإبراء. الحالة الثانية أن يطالب بجميع حقه، وأيضا لا إشكال فيها، لأنه إذا ثبت في مجلس القاضي وحكم القاضي بإقرار خصمك أن لك عليه هذا المال، فالواجب شرعا أن يطالب المدين بسداد دينه الذي عليه، ويطالب من حمل الحق بأدائه والوفاء به لصاحبه، هذا في حالة إذا ما طلبت بحقك كاملا. الحالة الثالثة والتي سنبحثها في الصلح، وهي مسألة الصلح، أن يقع بين الطرفين صلح، يتفقان عن طريقه بإسقاط الخصومة ورفع المطالبة، فيقع بينهما هذا الصلح على صور. الصورة الأولى أن يكون بالمعاوضة عن الدين، أن يكون بالمعاوضة عن الدين والحق. الصورة الثانية أن يكون جامعا بين المقابلة وبين المسامحة، أن يكون جامعا بين المقابلة والمسامحة. ففي الصورة الأولى إذا كان على سبيل المقابلة فإنهما يصطلحان على مقابلة المال بشيء آخر، إما أن يكون عينا أو منفعة. ففي هذه الصورة وهي صورة المقابلة، يعني يتفق الطرفان على أن هذه الألف سيدفع في مقابلها شيء تنتهي بسببه الخصومة، وهذا الشيء الذي يدفع في مقابلها مقابل الألف إما أن يكون من الأعيان وإما أن يكون من المنافع. يكون من الأعيان كأن يكون الشخص الذي لك عليه ألف يقول هذه الألف أعطيك في مقابلها سيارة، أو هذه الألف أعطيك في مقابلها أرضا، أو أعطيك في مقابلها كتبا، أو أعطيك كذا، فيعطيك عينا شيئا من الأعيان. وأنتم تعرفون أن المعاوضة على الأعيان تكون بيعا، فإذا قال لك أعطيك في مقابل الألف سيارة أو أرضا أو عمارة أو مزرعة، فينتقل الأمر إلى حكم البيع. في هذه الحالة يصبح الصلح صلح معاوضة على عين تسري عليه أحكام البيع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعطيه في مقابل الحق منفعة، يعني يعاوض ويقابل بمنفعة، فيقول له هذه الألف التي لك علي ما رأيك لو أنك سكنت في شقتي شهرا أو سنة أو نصف سنة، هذا بالنسبة للمنافع، فأعطاه منفعة السكنى في شقته أو عمارته أو بيته سنة أو شهرا أو يوما على ما اتفق عليه. ففي الحالة أو في الصورة الأولى إذا أعطاه، طبعا نحن الآن في حالة الصلح بالمعاوضة، إذا كان الصلح بالمعاوضة، فإن أعطاه عينا عوضا عن حقه فقلنا حكم حكم البيع. ما فائدة ذكر العلماء لمسألة بذل العين لقاء الحق في الصلح؟ إنما هو التنبيه، الفائدة التنبيه على انتقال الحكم إلى مسألة البيع. وعلى هذا فلو قال له أعطيك في مقابل الألف سيارة وسكت لم يصح، حتى يبين ما نوع السيارة وما صفاتها على الشروط المعتبرة في البيع. إذن فائدة قولك أنك تقول، يقول الصلح بمعاوضة على عين، معاوضة على منفعة، أنك إذا قلت معاوضة على عين ينبغي أن تسري عليها أحكام المعاوضات في البيع. من معلومية المثمن الذي سيدفعه في إلقاء هذا الثمن. طيب لو قال له هذه الألف سأعطيك بدلا عنها $100، حينئذ يصبح الحكم حكم صرف، فصرف الريالات بالدولارات فتنتقل إلى باب الصرف، فتقول يصح إذا كان في مجلس العقد وأعطاه إياها في مجلس العقد، فإن أخر كان نسيئة. فلو قال له هذه الألف أعطيك بدلا عنها طعاما ولم يبين نوع الطعام لم يصح، لأنها معاوضة أو بيع لمجهول، وبيع المجهول لا يصح، لأنه قد يتفقان على الطعام ثم لا ندري، يظنه جيدا فيكون رديئا، ويظنه من نوع يحبه فإذا به من نوع لا يحبه. فإذا ننتقل من باب الصلح في النوع الأول الذي يحصل فيه الإقرار بحال المعاوضة، ننتقل إلى حكم باب البيع ونطبق جميع مسائل البيع. فلو أنه قال له أعطيك في مقابل هذه الألف $100 قال قبلت، قال أحضرها لك غدا أو أحضرها لك بعد ساعة، وافترقا قبل التقابض، فإنه حينئذ يلتغي ذلك وتبطل المعاوضة، ولا نحكم بصحة المعاوضة لأن الشرع لا يجيز النسيئة في مثل هذه المعاوضة، بل لا بد أن يكون يدا بيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما قال كنت أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فإذا لا بد وأن يكون يدا بيد حالا في مجلس العقد. فلو قال له أعطيك بدل هذه الألف $500 وأعطيك بدل الخمسمائة الثانية مثلا طعاما، لم يصح لمسألة مد وعجوة بمدين ومد وعجوة بدرهمين، وهي مسألة الذرائع التي سبق بيانها معنا في باب الصرف. فإذا فائدة ذكر العلماء لهذا أن باب الصلح تنتقل به من مسألة التراضي إلى مسألة من بنى عليه التراضي، فإن كان معاوضة على الأعيان وقع بيعا وحكم حكم البيع. فلو أنه باعه أو تعاقد معه على المعاوضة بشيء محرم كما تقدم معنا الميتة، الخمر، الخنزير، حديث عبد الله جابر بن عبد الله في الصحيحين إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فلو قال له أعطيك بدل الألف ميتة أو خمرا أو خنزيرا أو أصناما أو نحو ذلك من محرمات المبيع لم يصح. الحالة الصورة الثانية في حال المعاوضة أن تكون المعاوضة بالمنافع، كأن يقول له هذه الألف التي لك علي أعطيك بدلها سكنى داري شهرا أو سنة، قال قبلته، أو قال له هذه ألف ثبتت لي عليك، أجر لي بها دارك أو أجرني بها عمارتك. قال قبلت، صح ذلك لأنها إجارة على منفعة مباحة، وأجمع العلماء على جواز المعاوضة على المنافع المباحة. لكنه في الحالة الثانية ينتقل إلى باب الإجارة، تكون الإجارة على المنافع، المنافع مثل السكنة، مثل الركوب، مثل الزراعة، ونحو مثل الحداد، النجارة. قال له هذه الألف التي لي عليك أريد يعني في مقابلها أن توصلني إلى مكة أو أحج معك في سيارتك هذا العام. قال قبلت، فتمت إجارة على النقل. هذه الألف تنقل لي بها بضاعتي من المدينة إلى جدة، صحت لأنها إجارة، ويجوز للمسلم أن يتعاقد على نقل بضاعته من بلد إلى آخر، وهذا بإجماع العلماء. إذن تسري عليها أحكام الإجارة وتأخذ حكم باب الإجارة. الحالة الثانية أن يجمع بين المعاوضة، بين المقابلة وبين المسامحة. الصورة التي ذكرناها، الصورتين التي وقعت فيها المقابلة بالأعيان والمقابلة بالمنافع، هذه يسميها العلماء صلح المعاوضة. في كلتا الصورتين يسمى الصلح بصلح المعاوضة. وإذا سئلت عن صلح المعاوضة تقول أن يدفع العوض لقاء الحق، ويكون هذا العوض على صورتين، إما أن يكون من الأعيان وإما أن يكون من المنافع. فإن كان من الأعيان فحكمه حكم البيع، ويشترط في صحته ما يشترط في صحة البيع، وإن كان على المنافع فحكمه حكم الإجارة، ويشترط فيه ما يشترط في الإجارة الشرعية. يبقى السؤال، إذا كان الصلح على مقابلة مشتملة على معاوضة ومسامحة، هذا النوع يسميه العلماء رحمهم الله بصلح الحقيقة، صلح الحقيقة. والحقيقة مأخوذة من حط الشيء، والمراد بكونه يحط الشيء يعني يسقط شيئا من الدين وشيئا من الحق. نحن تقدم معنا أنه لو قال الخصم لخصمه سامحتك عن جميع المال، فهذه حقيقة بكل المال ولا إشكال فيها، إما أن تكون هبة فحكم حكم الهبات، وإما أن تكون صدقة فحكم حكم الصدقات. لكن صلح الحقيقة الذي ذكره العلماء أن يحط بعض المبلغ ويبقي بعضه، أن يتنازل عن بعض حقه ويطالب بالبعض الآخر. هي 1000 ريال، يتنازل عن 500 أي النصف، يتنازل عن 250 اللي هو الربع، يتنازل عن 3/4 750، يتنازل عما يتنازل عنه من القدر قليلا كان أو كثيرا. يقول نصفها سامحتك فيه، والنصف الباقي أعاوضك عليه. فيعاوض عليه بنفس الصور المتقدمة معنا، فإما أن يعاوضه على عين فبيع، وإما أن يعاوضه على منفعة فإجارة. هذا بالنسبة للصلح الذي جمع بين المقابلة، بين المعاوضة وبين المسامحة، وهو الذي يسميه العلماء رحمهم الله بصلح الحقيقة. في جميع هذه الأحوال جماهير العلماء والفقهاء رحمهم الله على جواز هذه الصور، والدليل على ذلك ما ثبت من الأدلة الشرعية التي سبق بيانها من دليل الكتاب، كقوله والصلح خير، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وفي هذا الحديث دليل على أن ما اصطلح عليه الطرفان وتراضى عليه الطرفان دون أن يكون فيه تحليل لما حرم الله أو تحريم لما حل الله فإنه جائز ومشروع. ولأن هذا النوع من الصلح الذي ذكرناه إذا كان بمعاوضة وكان في حكم البيع فالبيع جائز، وإن كان في حكم الإجارة فالإجارة جائزة، وإن كان جمعا بين المسامحة وبين المعاوضة بإجارة وبيع فكل ذلك مما أذن الله به وأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس على المسلم حرج في جميع هذا. هذا بالنسبة للصلح مع الإقرار. وقد استفتح المصنف رحمه الله باب الصلح بهذا النوع فبين النوع الأول بقوله وإذا أقره. في الفصل الثاني سيأتي بيان الأحكام المتعلقة بصلح الإنكار من النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الصلح، وهو صلح الإنكار، وكذلك صلح السكوت إذا كان بدون إنكار وبدون إقرار، وسنبين إن شاء الله أحكام كل في موضعها. أعد.
قال رحمه الله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه.
إذا أقر له بدين أو عين، بدين مثل ما ذكرنا، يقول للقاضي: لي على محمد 1000 ريال أعطيته إياها قرضا، لأنه لابد تكون الدعوة مستوفية للشروط، وسنبين هذا إن شاء الله في باب القضاء. فلما ذكر الدعوة مستوفى للشروط قال القاضي لخصمه: هل له عليك 1000؟ قال: نعم. فإذا أقر، أقر بدين، في هذه الحالة يكون الخصم قد أقر بدين، أقر بعين رفعه إلى القاضي وقال: إن محمدا قد أخذ سيارتي من نوع كذا وكذا في يوم كذا وكذا ولم يردها، فأنا أطالب القاضي أن يرد لي حقي. فسأل الخصم: هل أخذت لمحمد سيارته؟ قال: نعم. فحينئذ أقر بعينه، هناك أقر بدين وهنا أقر بعينه. في حال الإقرار بالدين وحال الإقرار بالعين كلاهما ثبت فيه الحق، لأنه إذا ثبت في العين وجب ردها، وإذا ثبت بالدين وجب ردها. لكن نحن ذكرنا في الأمثلة إذا كان دينا. طيب لو كان عينا، لو كان عينا تسري عليه نفس القضية. مثلا إذا قال لي على محمد كتاب، كتاب بداية المجتهد، كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم من طبعة كذا من نوع كذا، وذكر الصفات، أخذه ولم يرده، سأل القاضي قال: نعم، وأقر به. بعد ما ثبت أن لزيد على محمد كتاب بهذه الصفات التي وردت في الدعوة قال: أعطيك بدلا عنه نسخة من صحيح البخاري أو نسخة من صحيح مسلم. قال: قبلت. فحينئذ تكون معاوضة لقاء عين، عين بعين. أو قال له: كتابك الذي لك علي أعطيك بدله منفعة، مثل أن ما ذكرنا أن يقضي له حاجة، يحمل متاع بضاعته، يقضي له حاجة لها قيمة فيتراضيا على ذلك، أو يقول: تسكن أجلني دارك شهرا وخذ الكتاب في مقابلها. قال: قبلت. فإنه يجوز، لأن الكتاب له قيمة، وكأنه دفع قيمة الكتاب لقاء المنفعة، فيكون صلحا على منفعة، معاوضة على منفعة. من ناحية الإسقاط، إسقاط البعض والرضا بالبعض، كأن يقول له: لي على محمد نسختان من بداية المجتهد، أو 3 نسخ أو 100 نسخة من بداية المجتهد، كما يقع بين المكتبات، لو أن صاحب مكتبة مع صاحب مكتبة بينهم تعامل، فثبت أن له عليه مثلا 100 نسخة من صحيح مسلم، قال له: 100 نسخة التي لصحيح مسلم أخذتها منك وأقر، وثبت هذا. إذا ثبت هذا قال: أعطيك بدلا عنها 100 من صحيح البخاري. قال: قبلت. 100 من كتب منوعة. قال: قبلت. هل يصح إذا قال من كتب منوعة؟ ما يصح، حتى يبين أنواع هذه الكتب. فإذا بعد أن بين أنواع الكتب قال: إذن أنا أتنازل لك عن نصفها وأعطيني نصف. هذا صلح الحقيقة في حال المعاوضة على الأعيان. الشاهد أنه أقر بدين أو عين فأسقط البعض. من حقك أنه لو كان لك على شخص 1000 ريال وأردت أن تسامحه عن 1000 كلها جاز لك ذلك، فمن باب أولى أن يجوز إذا أسقطت بعض الدين. قال رحمه الله: وإذا أقر،
إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه.
فأسقط أو وهب البعض صح إن لم يكن شرطاه،
إذا قال له لا أقر لك حتى تتنازل لي عن نصف المبلغ، لا أقر لك حتى تستأجر بهذا المبلغ مني عمارتي، لا أقر لك حتى تفعل كذا وكذا، لم يجز، لأنه صالحه ببعض ماله عن البعض، وهذا الشر يتوصل به إلى أكل أموال الناس بدون رضا منهم، لأنه ليس من حقه إذا كان مقرا لي بالألف والحق لي، فليس من حقه أن يلزمني بتأجير داره، وليس من حقه أن يلزمني باستئجار سيارته أو مركبه أو عمارته، وليس من حقه أن يلزمني بشراء كتبه أو شراء العين التي عنده، فإذا ألزمه بها لم يكن ذلك جائزا ولا مشروعا، لم يكن هذا مشروعا. ولذلك الشروط المسلمون على شروطهم، إلا إذا كانت الشروط تخالف شرع الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فأبطل صلى الله عليه وسلم الشروط التي يتوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل أو إلزامهم بشيء إكراها وبدون رضا منهم. نعم.
صح إن لم يكن شرطاه وممن لا يصح تبرعه.
صح إن لم يكن شرطاه، هذه في الحالة الأولى، إذا وقع على سبيل المشارطة قلنا لا يصح. طيب، إذا ثبت الإقرار ثم وقع الشرط على سبيل الصلح على سبيل المشارطة أبطلنا هذا، وبينا أن الشرط مصادم للشرع، لا يقر عليه ولا يعمل به. لكن هناك أمر ثان في حال الإسقاط، إذا قلنا إنه يجوز للمسلم أن يسقط حقه كله ويجوز أن يسقط بعضه، فينبغي إذا قلت بجواز التبرع والإسقاط والإبراء من الدين أن يكون هذا التبرع من شخص هو أهل للإسقاط والإبراء، كما أنك في حالة البيع في المعاوضة قلت يشترط شروط البيع وتشترط شروط الإجارة، ينبغي أيضا في الهبات إذا أسقط ماله كله، مثلا قال له لي عليك ألف، لي على محمد ألف، قال محمد نعم له علي ألف، قال ما دمت قد أقررت لي بالألف فأنا مسامحك بالألف كلها، وكان الذي سامح ممن لا يصح تبرعه، فحينئذ لم يصح ذلك التبرع. مثلا كالمفلس، المفلس لا يصح تبرعه إذا كان محجورا عليه للفلس. سيأتينا في الباب الذي هذا يلي هذا الباب أن هناك أشخاصا حجر الشرع عليهم، يعني منعهم من التصرف بأموالهم ببذلها وهبتها، وهم ينقسمون إلى قسمين، منهم من حجر عليه الشرع ومنعه من الهبة والتبرع بماله كله أو بعضه خوفا على نفسه، يعني حجر الشرع عليه لمصلحته هو، ومنهم من حجر الشرع عليه لمصلحة غيره. فالذين حجر الشرع عليهم لمصلحة أنفسهم كالصغير اليتيم، إذا توفي والده وترك له 1,000,000 إرثا ولوالده حق على الغير وأصبح هو مكان والده، فاعترف ذلك الغير بالحق فقال الصغير سامحتك، لم يصح ذلك التبرع ولم يصح ذلك الإسقاط، بل ينتظر إلى بلوغه، فإذا بلغ راشدا كان له حق الإسقاط أو حق المطالب، أما وهو صغير فإنه يخدع وتأخذه العاطفة ويتنازل عن حقه. ولذلك قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو لا يحسن النظر لنفسه، فالشرع لا يجيز تبرع مثل هذا، إذا كان صغيرا لمصلحة نفسه كالأيتام، أو كان مجنونا، لأن المجنون لا يحسن التصرف في ماله، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده، فلو أن المجنون يعطى ماله لأضع ماله في طرفة عين، ولربما حرق ماله ولربما قطعه، لأنه لا يعي ولا يدرك. فلو قال مجنون لآخر سامحتك في مالي عليك لم يصح إذا كان مجنونا. كذلك يحجر على الإنسان لحق الغير ولحق نفسه كالسفيه، وهو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره، فهؤلاء الثلاثة اليتيم أو الصغير بعبارة أوسع، الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. هناك من يحجر عليه لمصلحة غيره، مثل المريض مرض الموت، إذا كان الإنسان في فراش الموت أو كان المرض الذي أصاب انتهى به إلى الموت، فإن هذا إذا تبرع في حال مرضه مرض الموت لا يصح تبرعه إلا في حدود الثلث، ثلث المال فقط، فإن تبرع بأكثر من الثلث فهو حق للورثة، إن شاءوا أمضوا تبرعه وإن شاءوا ردوه. فلو أن رجلا كان في مرض الموت وفي فراش الموت وترك إرثا 1,000,000 ريال مثلا وقال تصدقوا بالمليون كلها، فإنه لا ينفذ تبرع إلا في الثلث. قال يا رسول الله إن لي مال وليس لي ورثة إلا ابنه، أفأتصدق بمالي كله؟ حديث سعد في الصحيحين. قال لا. قال أفي بثلثي؟ قال لا. فبنصفه؟ قال لا. قال أفي بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عانة يتكففون الناس. فلو فتح الباب للناس أن يتصدقوا كان كل إنسان ثري عند موته يقول أخذ مالي وأتصدق به أفضل من أن أتركه لأولادي فيضر بأولاده، فيكون في ذلك إضرار بالورثة. فالشرع جاء بالوسطية فأعطاه الثلث يتصدق به ويتبرع. فلو أنه في مرض الموت جاء شخص وأقر له بأن لفلان علي 1,000,000، قال له 1,000,000 التي لي عليك سامحتك، وتبين ثم توفي، ثم طالب الورثة بعد وفاته وقالوا فلان جاء لمورثنا في فراش الموت وأقر له بحقه فأسقط عنه وأبرأه من جميع الدين، والإبراء مستغرق للثلث وزيادة. فسألوا القاضي أن يصحح الإبراء في الثلث وأن يرد لهم ما زاد، يصححه في الثلث ويرد ما زاد. هذا بالنسبة لمسألة لماذا نحن نقول باب الصلح أهميته الانتقال إلى أحكام الأبواب، فأنت تنتقل من باب إلى باب، ومن هنا ترى أن الشريعة يرتبط بعضها ببعض كالبناء المحكم، وتجد كل كلمة وكل عبارة يتكلم بها المكلف لها حكمها، ولا يظلم الناس إنما يؤخذون بمثل بحقوقهم دون زيادة أو نقص. فإن أبرأ وأسقط دينه والحق لغيره والمال لغيره صح فيما يملك ولم يصح فيما زاد عنه، فهذا معنى قوله أو ممن لا يصح تبرعه. فإن كان الإسقاط والتنازل عن الدين من شخص لا يصح منه الإسقاط ولا التنازل على الديون كلية، أسقطنا ذلك الصلح على هذا الوجه كلية. وإن كان الإسقاط والإبراء من شخص يصح تبرعه بالبعض دون البعض صح فيما أذن الشرع به ولم يصح فيما هدى. هذا بالنسبة لمسألة أو ممن لا يصح تبرعه. نعم.
وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط.
وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، تقدمت معنا مسألة الدين الحال والدين المؤجل وبينا هذا وذكرناه في باب القرض، وذكرنا الأحكام المترتبة على حلول الديون وتأجيلها. فلو كان الدين الحال، إذا كان الدين حالا وأجله وصالحه أقر به وصالحه فأسقط عنه نصفه وجعل له مؤجلا بالنصف الباقي صح فيما أسقط ولم يصح التأجيل، لأنه لا يصح تأجيل الحال. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في مسألة القرض، لا يصح تأجيل الديون الحال لتعلق الذمم بها وبينا وجلال. مراد المصنف هنا تارة نكون في باب البيع، وتارة نكون في باب الإجارة، وتارة نكون في باب الهبة، وتارة نكون في باب القرض، على نفس التفصيل الذي تقدم معنا. المهم أن المصنف يريد، والفقهاء هكذا، هذه ميزة الكتب الفقهية، أنه يعطيك المسألة بحيث تخرجها على أصلها وتعطي الحكم على الأصل الذي قرره الشرع في ذلك. فأنت إذا عرفت أن الحال لا يتأجل، فإن كان الصلح قام على تأجيل الحال أو تعجيل المؤجل أو مؤجل ومعجل فإنه لا يصح. وكل ذلك مما سيذكره المصنف غالبا لا يخرج عن هذا الذي ذكرناه. نعم.
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح. قال رحمه الله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس.
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة، أن يكون هناك دين مؤجل ويطالبه بالتعجيل. في هذه الحالة يقول العلماء: في الصلح لا يصح أن يجعل بعض ماله عوضا عن بعض، ما يمكن هذا، ولا يمكن أن يستقيم أن تسميه صلحا، لأنه ما يمكن أن تجعل مالك في لقاء مالك، إنما يكون الصلح بشيء من خصمك لقاء شيء منك. لكن أن يكون الكل منك أنت وتجعل هذا مركب على هذا، فليس هذا على الصلح الجاري على السنن المعتبر شرعا. الصلح بالمقابلة، فتجعل حقا، مثل أن يقول له: هذه الألف لقاء سيارة، قال: قبلت. فالسيارة ملك للخصم، والألف ملك لخصمه، وحصلت المقابلة فهي معاوضة وبيع تام. لكن إذا كان نفس الألف تجعل بعضها لقاء بعض والكل لي أنا، ما تستطيع أن تجعله بيعا، لأن المال كله لشخص واحد، ولا تستطيع أن تجعله إجارة، ولا تستطيع أن تجعله، يعني حينما يقول له بغرفة على أن تسكن في الغرفة، أو أصالحك على أن تسكن في بيتي شهرا أو تسكن فيه سنة، فالبيت ملك لي، وسكناه إذا ملكت الرقبة ملكت المنافع، وقد تقدم معنا هذا. فليس من حقك أن تأتي وتقول: أنا أعترف لك بالبيت على أن أسكنه شهرا، وليس من حقك أن تقول: أنا أعترف لك بالبيت على أن أسكنه سنة، ولا يصح أن تقول أيضا: أعترف لك بالسيارة وأقر لك بالسيارة على أن أركبها يوما أو شهرا أو أسبوعا أو سنة، لأن هذا كله مقابلة بحقي لقاء حقي، وهذا لا يمكن أن تتحقق به المقابلة المعتبرة شرعا. فالمسألة مسألة تنظير، سواء جعله بالأعيان، مثل أن يقول له: معجل بمؤجل ومؤجل بمعجل، فالذي تأجل أسقطه في لقاء المؤجل، كلاه الذي أسقطه والذي أخذ كل حق من حقوقه، فأين المقابلة؟ لا يصح معجل بمؤجل، ولا يصح مؤجل بمعجل، لأن فقه المسألة يدور حول معاوضة بملكية لشخص واحد ولطرف واحد وهو الخصم، ولا يصح ذلك، ولا يتأتى بالمقابلة. إن صالحه بالمعجل المؤجل أو العكس، أو على أن يعطي له معجلا لقاء مؤجل. إلا أن مسألة الديون تقدم معنا، إذا قال الرجل للرجل: هذه 100,000 قرض لي عليك، أعطاه 100,000، وفجأة صار عنده ظرف، فقال له: يا فلان أعطني 90,000 الآن أسامحك في المال، فأعطاه 90,000، قلنا: يجوز هذا، وهذا ليس داخل في مسألتنا، لأن هذه المسألة فيها نص وحديث لم تدخل في باب الصلح، إنما دخلت في باب القروض والإرفاق، وفيها حديث بني قريظة حينما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة بني النضير من المدينة، جاءوا وقالوا: يا محمد، يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، أموالنا عند أصحابك، يعني نحن الآن سنرتحل، ولكن أموالنا، نحن لنا ديون على أصحابك، وأنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلم الناس حقوقهم، طيب تجارنا الذين لهم أموال على أصحابك ما حكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، أي ضعوا بعض الدين وتعجلوا. فهذا جعل عند العلماء أصل في الإرفاق في الديون، فلو أنه أسقط بعض الدين وأعطاه البعض وقال له: يا فلان، إن عندي ظرف قدمه، وبهذا أفتح حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختار هذا القول الإمام القدامى رحمه الله طائفا من المحققين أنه يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من المديون بعض الدين ويسامحه في البعض، ويكون الدين مثلا إلى شهر رمضان، فيقول له: أعطني الآن وأنا مسامحك عن باقي ديني، فإنه يجوز ذلك ولا بأس به، إلا إذا كان في التقسيط المركب على الأجل، لأنه إذا كان في التقسيط المركب على الأجل تمحض أن الإسقاط لقاء الأجل، وهذا عين المحظور الربوي الذي ذكرناه في مسألة ربا الجاهلية، ضع وتعجل، لأن ضع وتعجل فيها المشروع وفيها الممنوع، وقد بينا هذا في باب القرض. وأيما كان أنه إذا قال له على سبيل المصالحة معاوضة لم يصح، وإذا كان على سبيل الإرفاق إسقاطا صح، لأن له أن يسقط الكل فيجوز له أن يسقط البعض. نعم.
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سفناه سنة،
أو أقر له ببيت. لاحظ، في الحالة الأولى كانت المقابلة والمصالحة بمعاوضة، في الحالة الأولى فجعل الدين بعضه لقاء بعض، ولكن هنا يطالبك بجزء من منفعة العين المختلف فيها والتي أقر لك بها. أنت خاصمته في عمارة وقلت العمارة لي، فقال بل لي. لما ترافعتما إلى القاضي أقر عند القاضي أن العمارة لك، فقال له أصالحك على أن أسكن هذه العمارة شهرا ثم أخليها لك، على أن أسكن هذه العمارة سنة ثم أعطيكها، على أن أركب هذه السيارة وأسوقها وأكون فيها شهر، أو أن أصل بها إلى مكة ثم أعطيكها. كل هذا لا يجوز، لأنه لو فتح الباب في مثل هذا لاغتصب الناس بعضهم أموال بعض، فإذا ارتفعوا إلى القاضي قال المغتصب أركب السيارة إلى مكة وأعطيه حقه، وأفعل كذا وأعطيه حقه، وأفعل كذا، وهذا معروف كأنه معونة لأكل أموال الناس بالباطل، فالشريعة قفلت هذا الباب. وحينئذ يقول العلماء إنه لا يصح، لأنه في هذه الحالة هو فعلا عاوضه عن جزء من ماله، وفيه فتح ذريعة أكل المال بالباطل، ولذلك لا يحكم الشرع بصحة هذا النوع من المصالحة المبنية على المشارطة باستحقاق المنافع التي هي جزء الأعيان المستحقة، وكأنه صالحه بالبعض عن البعض، أو صالحه ببعض ماله عن كله. إلا أن بعض العلماء يقول يجوز في حال ما إذا كان ناظرا لوقف، أو كان وليا لأيتام، ونظر أن المصلحة أنه إذا خاصم هذا الخصم سيضيع المال كله، واحتاج أن يصالحه فيحصل الضرر في بعض المال دون كله، يقول أن هذا يجوز للضرورة. واستدلوا على هذا بقوله تعالى في قصة الخضر مع موسى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فقالوا إن الخضر كسر جزء السفينة وهو اللوح، وأفسد جزء السفينة لإصلاح الكل، فقالوا يجوز إذا كان ناظرا للوقف أو وليا لأيتام أن يضحي بجزء المال لقاء كسب المال كله، ولكنه يجوز بالنسبة لولي الأيتام ويكون المال مال الأيتام، ولكنه لا يجوز ولا يحل لمن اغتصبه وأخذه بدون حق. فهو في الظاهر يجوز أنك ترضى بهذا دفعا للضرر الأعظم من باب ارتكاب أخف الضررين، لكن لا يحل هذا، لأنه لا يحل الخصم أن يأخذ ذلك إذا كان يعلم أنه ليس له. نعم.
أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة،
كل هذا لا يجوز. والأمثلة هذه نحن دائما نقول مهم في كتب الفقه أن نفهم القاعدة، والأمثلة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. يعني ممكن الآن أن يقول له عمارة بدل بيت، ممكن أن يقول له أنا أصالحك عن هذه العمارة على أن أسكنها سنة أو أسكنها شهرا، ممكن بالسيارة، لأنه المسألة مسألة المنافع، والقاعدة عندنا قاعدة المنافع. والمهم لطالب العلم أن يكون عنده نوع من الفهم للضوابط العامة والأصول العامة حتى يستطيع أن يخرج المسائل النازلة عليها. أما لو حفظ أنها غرفة، حفظ أنها دار، أو أنه بر أو شعير أو ملح، من حصر في الأمثلة القديمة لا يستطيع أن يطبقها على الأمثلة المعاصرة. فأيما كان العبرة أن يصالحه بالبعض عن الكل، إما عينا وإما منفعة.
أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية،
أو صالح مكلفا حرا ليقر له بالعبودية، لم يصح، لأن الحر لا يسترق، وعلى هذا إلا بحكم الشرع الصلح على هذا الوجه يقول العلماء يحل حراما، الصلح على هذا الوجه يعتبر إحلالا لحرام. ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا صلحا أحل حراما، فقالوا إن الحرام استقاق الحر على هذا الوجه الذي لا يأذن به الشرع فيعتبر لاغيا وفاسدا. نعم.
أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح
كذلك، أن امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، لأن هذا ليس بنكاح شرعي، فهو يتوصل به إلى محرم لأن المرأة أجنبية عنه. فلو قال أصالحك على أن تعترفي لي وهي ليست بامرأة الله وخاصمها عند القاضي على أنها زوجة الله وقالت لست بزوجة الله وليس هناك دليل على هذا، فقال لها أوعز إليها أن تقر أنها زوجة له من أجل أن يسقط حقها، أو نقول لا يجوز هذا، حتى ولو اصطلح مع المرأة عن مخاصمته لها على أساس أن تقر له بالزوجية لأنها أقرت بحرام، لأنها ليست بزوجة الله ولم يحكم الله ولم يحكم شرع الله عز وجل بكونها زوجة له، فلا وجه لتحليل ما حرم الله. وعلى هذا هذه المسألة تستطيع أن تقول أنها مندرجة أيضا تحت قوله إلا صلحا أحل حراما، فهنا الصلح يحل الحرام لأنه يتوصل إلى رق الحر بدون وجه شرعي، ويتوصل إلى الزوجية بدون وجه حق زوجية ادعاء زوجية كون الأجنبية في زوجة أجنبية زوجة له وذلك لم يحكم به الشرع فيعتبر من تحليل ما حرم الله.
قال رحمه الله وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صحا.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة نؤخرها إن شاء الله إلى الدرس القادم، لكن نحب أن ننبه إن شاء الله بالنسبة للعطلة الصيفية ستكون هناك دورة في كتاب النكاح في مسجد سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ستكون يوم السبت والأحد والاثنين، أما يوم الثلاثاء فيبقى درس التنعيم على ما هو عليه بعد صلاة المغرب، وأما بالنسبة للدورة في مسجد سماحة الشيخ بعد صلاة العصر إلى المغرب إن شاء الله يوم السبت والأحد والاثنين حتى تكون عوض عن الأيام الماضية التي لم يتيسر فيها يعني استمرار درس النكاح، ونسأل الله العظيم أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجبا لرضوانه والفوز بعظيم رحمته وجنانه، إنه ولي ذلك والقادر على شيء ما سواه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل من أقر بأمر فهل يلزم بإقراره ولا يمكنه التراجع أم يستثنى من ذلك كمن أقر بالسرقة ونحوها أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، من أقر بحق لخصم فإنه يطالب ويؤاخذ بهذا الإقرار، وهذه المسألة التي وردت في السؤال تعرف عند العلماء بمسألة الرجوع عن الإقرار. الرجوع عن الإقرار لا يصح إلا في أحوال مستثناة، وهي حالة منها حالة الإقرار بالحقوق الخاصة لله عز وجل، كأن يقر بالزنا والعياذ بالله، لو أنه أقر أنه زنى ثم رجع عن إقراره فإنه يصح هذا الرجوع، سواء رجع قبل تنفيذ الحكم أو رجع أثناء تنفيذ الحكم. مثلا لو أن رجلا بكرا أقر بالزنا وكتب القاضي وثبت عند القاضي ودون عليه بإقراره أنه زنى والعياذ بالله، وقبل أن ينفذ عليه حد الزنا رجع عن إقراره، فإنه ينفعه الرجوع ويحكم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عنده ماعز بن مالك، ففي الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه أن ماعز بن مالك رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني
قال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. هذه رحمة من الله عز وجل أن الإنسان إذا وقع في الذنوب فيما بينه وبين الله يتوب ويستر نفسه بستر الله، والله غفور رحيم. فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فكرر 4 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويدفعه. فلما كانت الرابعة قال صلى الله عليه وسلم أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، لأن شك النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عاقل أو ليس بعاقل، فمن شروط صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا. فقال صلى الله عليه وسلم أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، فأخبر أنه غير سكران. فقال صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ قال أخبر أنه ليس بمجنون. فأمر به فرجم. فلما أقيم الحد عليه رضي الله عنه وأرضاه ورمي بالحجارة، لأنه كان ثيبا فرمي بالحجارة، فلما أدركته حر الحجارة فر وهرب إلى الحرة، وهي الحرة الشرقية التي تسمى حرة واقم شرقية المدينة. فلما فر إليها أدركه رجل بلاح فضربه وقتله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه فر قال هلا تركتموه يرجع فيتوب فيتوب الله عليه؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما تركوه لأنه رجع، فاعتبر فراره بمثابة الرجوع عن إقراره. فقالوا إنه إذا أقر بحد كالزنا ونحوه من حقوق الله الخالصة فإنه إذا رجع عنه قبل رجوعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذه بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فالزنا والجرائم المتعلقة بها كالزنا واللواط أعاذنا الله وإياكم ونحوها من الجرائم الخاصة التي يكون فيها الحق لله عز وجل كشرب الخمر ونحوها، فإن هذه يستر الإنسان فيها نفسه بستر الله، والأفضل له أن يستر نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله، والله يتوب عليه إن تاب، وليس بملزم أن يأتي ويقر ويعترف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه حق الله، فمن تاب تاب الله عليه. لكن إذا كان هناك حق للغير، إذا كان هناك حق للغير كجرائم السرقة مثلا، السرقة فيها حق المسروق منه، فالتوبة منها أن يتوب فيما بينه وبين الله ويرد المال الذي سرقه لصاحبه، فليست التوبة بينه وبين الله فقط، بل هناك حق لآخر. ففي السرقة لو أقر ثم رجع عن إقراره لم ينفعه الرجوع، وفي هذه الحالة تقطع يده ويؤاخذ بإقراره ويضمن المبلغ الذي سرقه، فليست من جنس الحقوق التي تقبل الرجوع. وهكذا بالنسبة لحقوق القتل ونحوها من الحقوق التي فيها اتصال للمخلوقين فإنه لا يقبل فيها الرجوع. وأما بالنسبة لحقوق الله عز وجل الخالصة كما يسميها العلماء رحمه الله فإنه ينفع فيها الرجوع عن الإقرار ويفيد. وهكذا لو حصل له خطأ في الإقرار فرجع إلى القاضي وأقر وبين خطأه وهناك قرائن تدل على صدقه فإنه يقبل رجوعه على تفصيل قد يأتي إن شاء الله بيانه في باب الإقرار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد والرشاد. وأحب أن ننبه بالنسبة للدورة إن شاء الله أنها ستكون عقب صلاة العشر العصر مباشرة، وأحب أن يكون هناك نوع من الاستعجال، نحاول إن شاء الله أن تكون بكرة كسبا للوقت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.